شدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني على أن غزة تعاني من حصار كامل فرضه كيان عاجز عن مواجهة شباب المقاومة، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني اليوم يقف بأسره إلى جانب المقاومة. وقال كنعاني أن الذين يرفعون راية حقوق الإنسان برز نفاقهم بوضوح، معتبرا أن مسؤولية الدول الداعمة لإسرائيل لا تقل عن مسؤولية الكيان الصهيوني تجاه الجرائم التي تمارس ضد الفلسطينيين. يواصل الكيان الصهيوني قصفه الوحشي على قطاع غزة في اليوم العاشر من عملية طوفان الأقصى، ليرتفع عدد الشهداء إلى أكثر من 2800 والجرحى إلى نحو 10,000. واستهدفت الاعتداءات الإسرائيلية الأحياء السكنية ومحيط المستشفيات وسيارات الإسعاف والمدارس التي تؤوي النازحين والمساجد ومقرات الدفاع المدني. تواصل المقاومة الفلسطينية ضرب عمق الكيان الصهيوني في اليوم العاشر من معركة طوفان الأقصى برشقات صاروخية، في وقت ازدادت القائمة المعلنة للقتلى الصهاينة إلى أكثر من 1500 قتيل. وتواصلت خلال الساعات الأخيرة رشقات الصاروخية لعشرات المستوطنات وكذلك تل أبيب إلى جانب استهدافات بقذائف الهاون لتحشدات الاحتلال في غلاف غزة، فيما قصفت كتائب القسام عسقلان برشقات صاروخية كبيرة، ما تسبب بوقوع دمار كبير في منازل المستوطنين. استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون بجروح نتيجة عدوان الاحتلال الصهيوني المستمر في الضفة الغربية، ما يرفع حصيلة الضحايا في أقل من 10 أيام إلى 59 شهيدا وأكثر من 1250 جريحا. كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدنا في الضفة الغربية منها نابلس وبيت لحم والخليل وريحة، واعتقلت 70 فلسطينيا على الأقل. نشر الإعلام الحربي في حزب الله اليوم مشاهد استهداف تجمع مدرعات لجيش الاحتلال الإسرائيلي في موقع حانيتا عند الحدود اللبنانية الفلسطينية. وقال الإعلام الحربي أن هذا الهجوم يأتي استمرارا للرد على قتل وجرح الصحفيين في بلدة علم الشعب والمدنيين في بلدة شبعة، وقد حقق إصابات دقيقة ومباشرة. تتواصل التظاهرات المناصرة لفلسطين وغزة في العديد من دول العالم، حيث خرج المغربيون إلى الشوارع في تظاهرة وصفت بالمليونية رفضا لتطبيع ومناصرة لفلسطين في الرباط. كبرى مدن باكستان كراتشي كذلك شهدت تظاهرات كبيرة شارك فيها عشرات الآلاف مناصرة لفلسطين في ظل العدوان على قطاع غزة واستهداف قوات الاحتلال للأطفال والمدنيين. أكد الناطق باسم حركة حماس أن الاحتلال الإسرائيلي قتل أكثر من 1000 طفل في عدوانه المستمر على قطاع غزة في سلوك نازي وجريمة حرب مكتملة، ما يستدعي موقفا واضحا من المؤسسات الدولية كلها. وقال حازم قاسم أن الدول التي تقدم دعما للاحتلال في عدوانه هي شريكة في قتل الأطفال والنساء والمدنيين. نهاية موجز قدمت لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إلى اللقاء.
مستمعينا الأكارم، فيما يلي ندعوكم للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء سماحة الشيخ فوزي آل سيف. موضوع المحاضرة: من هم أحباء الله؟
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا. عظيمة. ورد في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الله يحب الحليم الحيي العفيف المتعفف. صدق سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا يتناول بعض الأصناف التي يحبها الله سبحانه وتعالى حتى نحقق في أنفسنا صفات تلك الأصناف فنكون من أحباب الله سبحانه. ولا بد في البداية إلى أن نشير إلى أن الله سبحانه وتعالى قد فتح أبوابا لمحبته كثيرة ومتعددة لكي يوسع على البشر إمكانية الوصول إلى هذه الدرجة. فلو فرضنا أن باب محبة الله والكون من أحباب الله كان محصورا بالمتعبدين مثلا، فإن أولئك الذين لا يقبلون على العبادة بشكل كبير سوف يحرمون من هذا العطاء الإلهي ولن يكونوا من أحباب الله ولن يدخلوا في هذا العنوان. لكن الله سبحانه وتعالى فتح أبوابا كثيرة، فلو أخطأ الإنسان بابا أمكن له أن يصيب بابا آخر. قال: إن الله يحب التوابين، إن الله يحب المتطهرين، الله يحب المحسنين، يحب المتقين، يحب المقسطين، يحب المتوكلين، يحب المقاتلين صفا في سبيله. وجاءت السنة الشريفة المطهرة لرسول الله صلى الله عليه وآله ولأئمة أهل البيت لكي تضيف عناوين جديدة إذا حققها الإنسان في حياته كان من أحباب الله سبحانه. من أمثلة ذلك ما ذكرناه في الحديث المتقدم: إن الله يحب الحليم الحيي المتعفف. الإنسان الحليم محبوب من قبل الله، الإنسان الحيي الذي يمتلك الحياء من أحباب الله، الإنسان المتعفف هو من أحباب الله سبحانه وتعالى. ماذا يعني أن يكون الإنسان حييا؟ ماذا يعني أن يكون حليما؟ وماذا يعني أن يكون متعففا؟ الحياء ورد في الروايات الشريفة التأكيد الكبير عليه بحيث نفي الإيمان عمن لا حياء له، يعني كمال الإيمان منفي عن ذلك الشخص الذي لا يمتلك الحياء. لا إيمان لمن لا حياء له. في رواية أخرى يشير إلى العلاقة بين الحياء والإيمان، والعلاقة بالتالي بين الحياء والجنة، وفي مقابلهما البذاء والجفاء. في الحديث: إن الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة. ومعنى ذلك أن الحياء أيضا في الجنة. وإن البذاء من الجفاء، والجفاء في النار. قد تجد إنسانا عندما يتكلم من دون رقابة، لا يراعي مروءته، لا يراعي شخصيته، لا يراعي إنسانيته، ثم لا يراعي رقابة الله سبحانه وتعالى عليه، ولذلك يتكلم بكلام بذيء من دون أن يجد في هذا خدشا في شخصيته، هذا لا حياء عنده. بينما إذا كان يستحي، فيستحي من الكلام الفاحش، يستحي من اللفظ البذيء، يستحي من الفعل الشائن، يستحي من الفعل الغلط، لا يجد هذا مناسبا لشخصيته، يخجل منه، لا يقدم عليه. أضف إلى ذلك وفوق ذلك هو يستحي من الله سبحانه وتعالى. فإذا حقق هذا الإنسان في نفسه الحياء من الله ثم من الناس، فترقب منه كل خير. ولذلك ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام قوله: الحياء يأتي بكل خير، الحياء يأتي بكل خير، وأجمل لسان وأجمل لباس الإنسان الحياء. إذا رأيت إنسانا حييا فتوقع منه أن لا يتكلم بفاحش القول. شايف أحيانا بعض الأشخاص الذين هم تربية الشارع يقولون كلاما يقشعر جلدك منه لقبحه وشناعته، يأتي باللفظ السيء ويتبعه بالكلام الشائن في قضايا الأمهات وفي قضايا الآباء، وألفاظ سيئة تخدش حياء الإنسان، بل ربما صعد في ذلك والواقع أنه نزل إلى حد أنه يشتم الله، يشتم النبي، يشتم الدين وغير ذلك. هذا لا حياء لديه، لا يعرف للحياء معنى. أما إذا كان يستحي من الله فهو يراقبه. أرأيت أن الإنسان العاقل لا يكشف عورته أمام الناس؟ لماذا يستحي؟ حياؤه بهذا المقدار يمنعه عن كشف سوءته البدنية وعورته الجسدية أمام الناس. المؤمن لديه حياء يمنعه عن كشف سوءته الأخلاقية، عن كشف عورته المعنوية، فلا يذنب ولا يعصي ويراقب الله ويستحي منه في خلواته، فلا يقدم على المعصية، لأنه يعلم أنه تحت نظر الله والله محيط به، فلا يقوم بعمل سيء ولا يقوم بذنب، لأنه لا يشعر أنه وحيد، وإنما الله ناظر إليه ورقيب عليه. فكما أنه لا يكشف عن عورته أمام غيره، تراه لا يقتحم محرما أمام الله سبحانه وتعالى. الحياء داعية إلى كل خير، ولهذا أثر في الكلمات الصحيحة: إذا لم تستحي فافعل ما شئت وقل ما شئت، ومعنى ذلك أن الحياء ضابط، أن الحياء عاقل لفعل الإنسان ولسان الإنسان، يقيده ويعقله ويتحكم فيه. أما إذا رفع الإنسان حياءه آنئذ يشتم، يفحش القول، يأتي ببذيء الألفاظ وسيئات الكلمات وكثيرا ما سيئات الأفعال أمام الناس، ثم لا يراقب أحدا ولا يستحي من أحد، هذا مهتوك الستر. لاحظوا أن القرآن الكريم وهو كلام الله المجيد سبحانه وتعالى كيف يتحدث ويربينا على العفة، والحياء داعية إلى العفة، يعلمنا عفة اللسان، عفة اللفظ، الحياء في الكلام. الآن لو أن أحدا ممن لا حياء له أراد أن يعبر عن العملية الجنسية بين الرجل والمرأة، يقول لفظا معينا، هذا اللفظ يخدش حياء الإنسان، كأن شيء قد شق في وجهه. هذه الكلمة كلمة فيها نوع من الشدة والوقاحة، هذا قد يقولها زيد من الناس. عندما يأتي الحكم الشرعي مثلا في ألسنة الفقهاء وفي الرسالات العملية، يعبر عنها بتعبير مباشر نظرا لأنهم في مقام بيان الحكم الشرعي، ويحتاج هذا البيان إلى مباشرة وإلى وضوح. فيقول مثلا إذا جامع الرجل زوجته وجب عليه وعليها الغسل مثلا، وإذا كانوا في نهار شهر رمضان بطل الصوم، وإذا كان كذا وجب عليه المهر، وعلى هذا المعدل. فيستخدم هذه اللفظة فيها شيء من المباشرة والصراحة والوضوح، بينما عندما يأتي القرآن الكريم يريد أن يعلمنا كيف تكون ألفاظنا عفيفة في الغاية مهذبة إلى النهاية، يعبر عن هذه العلاقة بقوله سبحانه وتعالى: فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به. شوف الفرق بين هذه الكلمة تغشاها والكلمة التي قد نسمعها من بعض الأفراد في الشارع، فرق كبير بين هذه الكلمة في أدبها وفي سموها وفي عفتها اللفظية، وبين تلك الكلمة التي قد يقولها بعض أبناء الشارع. يقول: أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، في تعبير عن العلاقة الخاصة الجنسية بين الرجل والمرأة يستخدم تعبير لامستم النساء. لماذا؟ لكي يعود الإنسان على عفة اللفظ وعلى عدم الفحش في اللسان، وأن يكون حييا في كلامه، حييا في أفعاله، من الله سبحانه وتعالى يمتلك حق الحياء، ومن الناس أيضا يستحي أن يأتي بكلام غير مناسب أو أن يقوم بفعل غير مناسب. هذا بالنسبة إلى الحياء. الحليم أيضا، الحي هو من أحباء الله، من يحبه الله سبحانه وتعالى، والحليم أيضا هو من أحباء الله سبحانه وتعالى، إن الله يحب الحليم. الحليم هو ذلك الذي يغضب فيحلم، يستتار فلا يستدرج إلى الإثارة. هناك قسمان من الناس، قسم تشوفه يجي يقول لك فلان ابن فلان قال لي كلمة أنا مسحت به الأرض قدام الناس، بدل الكلمة عطيته 10 خليته يصب عرق قدام الناس، ما يسترجي لا هو ولا غيره في يوم من الأيام أن يتكلم وياي كلمة، يتصور أنا أتسلفها من عنده عطيتها وياه كاش قدام الناس ما خليته يرفع راسه. هذا نمط، ويتصور البعض أن هذه بطولة، ونمط آخر يرى البطولة كما يراها رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنها في ضبط النفس، وفي أن يملك الإنسان غضبه، وفي أن يسيطر على انفعالاته، هذه هي البطولة. لذلك في الحديث عندنا عن الإمام الباقر عليه السلام يقول: وجبت محبة الله على من أغضب فحلم. إذا إنسان استثير، استفز، أغضب، اتعرض إلى موقف انفعالي قدامه أحد طرق أن يشبع غضبه وأن يسترسل مع انفعاله وأن يثور وأن ينتقم لنفسه، هذا طريق. والطريق الآخر أن يحلم ويتحلم ويضبط نفسه وانفعاله كما فعل أئمتنا، يجي يعتدي عليه، يشتم، يذكر أمه بسوء أحيانا. طيب، قد جاء أحدهم إلى الإمام الباقر عليه السلام وشتمه وشتم أمه، ذكرها بسوء، فما زاد الإمام الباقر عليه السلام على قوله: إن كان ما تقول حقا فغفر الله لي ولها، وإن كان ما تقول باطلا فغفر الله لك. هذا هو معنى الحلم، أن لا يستدرج الإنسان. وكان الحلم من أعظم صفات الله سبحانه وتعالى اللي يتقدم على غضب الله وعلى انتقامه. يا من سبقت رحمته غضبه وحلمه عقابه، حلم الله سبحانه وتعالى يتقدم حالة الانتقام والعقاب والغضب، وهو يصير صاحب القرار الحلم. طيب، الإنسان الحليم يتزيى بزي الله، يتصف بصفة الله سبحانه وتعالى، والحلم سيد الأخلاق. لذلك وجبت محبة الله على هذا الإنسان الحليم الذي يضبط نفسه. القوة يا أخي ليس في أن يطلق الإنسان لانفعالاته العنان، هذا الشيء يسويه الحيوان، يطر الحيوان من الإنسان في هذه، أغضب نمر شيء يسوي، يمزق هذا الإنسان بمخالبه وأنيابه، لا مو نمر، حتى قدام قطة مثلا إذا أنت تضايقها وتستفزها وتحاصرها تهجم عليك وتمزق وجهك بمخالبها. فأن ينفعل الواحد أن يغضب، أن يسترسل مع غضبه وشدته، هذا ليست صفة إنسانية ولا صفة قوة ولا سمو. السمو هو أن تضبط غضبك، العلو هو أن تسيطر على انفعالاتك. ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد من ملك نفسه عند الغضب. لقد مر رسول الله لذكره الشرف والصلوات، مر على جماعة من الشباب يصطرعون، وكل واحد يقول أنا الأشد. حتى في بلادنا كان إلى فترات شباب في الفريق أو في المحلة يتصارعوا، من يسقط الآخر في الأرض هو يكون البطل أو القوي أو سيد الحارة أو الكبير في الفريق، فكل واحد يتنافس على مثل هالموقع هذا. يظهر في ذاك الزمان أيضا كان موجود، فمر رسول الله على جماعة من الشباب هكذا وهم يتصارعون، كل واحد يقول أنا الأشد أنا الأقوى أنا الغالب. فالرسول أراد أن يوجه هذا الأمر إلى شيء أخلاقي، ماذا قال؟ قال ليس الشديد بالسرعة، مو القوي ذاك اللي يقدر يصرع صاحبه، وإنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. هذا الواحد اللي إذا استثير وصار عنده في داخله غليان مثل الفدر البخار، بخار الضغط لما يحمى ويجتمع هالبخار إذا ينفتح مرة واحدة يصير مثل الانفجار. هذا يقدر يضبط غضبه، يقدر يسيطر على انفعاله، نعم هذا شديد هذا قوي. وإلا إذا واحد يطلق لانفعاله العنان، هذا كل واحد يقدر يسوي. فإن الله يحب الحليم الحيي المتعفف. نتيجة الحياء أيضا هي العفة عن المحارم، العفة عن أعراض الناس، العفة عن الذنوب والمعاصي. بعد من يحبهم الله؟ في السنة وردت أصناف كثيرة، لكن احنا نقتصر على بعضها. مثل هذه الأصناف: إذا أنت حليم فأنت من أحباب الله، إذا كنت حييا عندك الحياء فأنت من أحباب الله، إذا كنت عفيفا عن الوقوع في المحارم عن الوقوع في أعراض الناس فأنت من أحباب الله، إذا كنت مداعبا لإخوانك في غير رفث فأنت من أحباب الله. في الخبر عن الإمام الباقر عليه السلام: إن الله يحب المداعب للجماعة بلا رفث. مداعبة قد تكون كما ورد في الروايات مع الزوجة، وهذه من المستحبات. بين الزوجين هي أسمى، هي محبة أولا وسكن أولا ومودة، وأخيرا هي علاقة جسدية. طيب، هذا معنى في المداعبة. وأكو هناك مداعبة بين الإخوان في الجماعة. قسم من الناس أنت تجده إذا جاء في مكان حزنه في وجهه، دائما عنده مشاكل، يقعد في هالمكان يا بشبيك هالشكل مغموم، المؤشر أحمر وخسر هالقد، والذهب نزل والدولار صعد وما أدري كذا، ويبدأ يقرأ لك في السيمفونية الحزينة، بس باقي لك تجيب قوطي كلينكس وتنشف دموعه. طيب، وقسم آخر أنت تراه فإذا جلس في مجلس أشاع البهجة فيه، أشاع الاستبشار، أشاع الفرح، داعب أصحابه، رمى بأحزانه بعيدا حيث ينفرد، وجاء بأفراحه وبهجته وسروره مع أصحابه وجماعته، هذا مطلوب. أو لا، قسم من الناس يتصور أن هناك علاقة متلازمة بين الحزن والكآبة وبين الإيمان والتدين. تقول فلان جدا متدين مطوع حيل وزاهد، فيتبادر إلى ذهنك يعني دائما معبس دائما حزين ما يعرف يبتسم، أسنانه ما تقدر تشوفها أبدا وهو يضحك. طيب، لأنه هذا متدين، يخاف من النار، يخاف من الله، ما أدري كذا، يفكر في أمر الآخرة، يشوف الحياة جادة. لا يا أخي، رسول الله صلى الله عليه وآله وهو أعبد الخلق على الإطلاق كان يداعب أصحابه ويمازحهم ويشيع الفرح فيهم. المزاح المداعبة هامش حياتي مهم. نعم، الأصل هو الجد، الدنيا تنال بالجد والآخرة تنال بالجد، لكن العون على ذلك هو جانب مداعبة ومزاح ومباسطة بينك وبين إخوانك وأصحابك. جاء رجل إلى الإمام موسى بن جعفر عليه السلام الكاظم، فسأله الإمام الكاظم: كيف مداعبة أصحابك بعضهم لبعض؟ فقال: قليل، يمكن، أنا أقول لعله، على أثر الظروف اللي كانت موجودة في زمان الإمام الكاظم عليه السلام، أجواء خانقة سياسية، اعتقالات، ضغط، نفس الإمام الكاظم اعتقل مرارا، أصحابه صارت أذية لهم، لعل هذا كان قد ألقى بظلاله على شيعة الإمام فلم يعودوا يمازح بعضهم بعضا أو يداعب بعضهم بعضا إلا شيء قليل. فلهذا هذا الرجل يقول للإمام الكاظم لما سأله كيف مداعبة أصحابك بعضهم بعضا، قال له: قليل. قال: لا تفعلوا، يعني لا تتركوا، لا تفعلوا هذا القليل، فإن المداعبة من حسن الخلق، وبها يدخل أحدكم السرور على أخيه، وإن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يداعب أصحابه. لا تتركوا هاي المداعبة، لا تفعلوا قلة المداعبة. ليش؟ لأن المداعبة من حسن الخلق، وإن النبي كان يدخل السرور على أصحابه وعلى إخوانه. نعم، لا تصير المداعبة هي الأصل وهي المتن، متن حياة الإنسان، بحيث يصير هذا مهرج، يصير هذا كل حياته مزح، تخلو من الجدية، هذا غير مطلوب وغير صحيح. أو إذا أراد أن يداعب أو أن يمزح، يستلم واحد من الموجودين سخرية واستهزاء وتنكيتا عليه بحيث يتأذى ذاك الشخص، هذا غير صحيح، لأنه إيذاء المؤمن غير جائز. هذا اللي يخلي بعض الروايات تنهى عن المزاح إذا كثر، وتنهى عنه إذا صار سخرية وإيذاء وأثار الحساسيات وأثار العداوات. هنا ما مطلوب هذا المزاح، بل منهي عنه. وأما في غير هذه الصورة، إذا كان ضمن إطاره المعقول، فلقد كان رسول الله وأمير المؤمنين، أمير المؤمنين عرف بأنه ذو دعابة. الخليفة الثاني كان يخاطب الإمام علي عليه السلام ويقول له في قضية الشورى: لله أنت يا أبا الحسن، أنت لها لولا دعابة فيك. فالإمام كان عنده دعابة. طبعا الخليفة الثاني اشتبه عليه الأمر في هذا، كان لازم يقول: أنت لها في مواضع الحزم أنت حازم، وفي مواضع القرب من الناس عندك دعابة، وهذه صفة طيبة في الحاكم. أما إذا كان الحاكم عابس، عبوسا قمطريرا، شديد، ثقيل الوطأة، ما يبتسم، هذا يخوف. الحاكم الذي يداعب الناس، الذي ينبسط إليهم وينبسطون إليه، هذا هو المطلوب، كما كان رسول الله. رسول الله كان يداعب أصحابه، وقد علم منه أصحابه ذلك. جلس رسول الله فيما نقلوا مع علي عليه السلام، وكان بينهما إناء فيه تمر، وظلا يأكلان، علي من جهة والنبي من جهة أخرى. النبي كان يأكل التمرة ويأخذ النواة ويدسها إلى جانب علي بن أبي طالب من دون أن يشعر الإمام، إلى أن انتهى الإناء. طبعا اتجمع كل النوى التمر في جهة الإمام علي، في جهة النبي ماكو ولا نوايا. فالتفت النبي باسما وقال: يا علي، إنك لأكول. فتبسم الإمام علي عليه السلام وأدرك أن هذا نوع من مداعبة النبي له، فقال له: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، الأكول من يأكل التمر بنواه، اللي يأكل التمر ويا النوايا مالتها، هذا هو الأكول. طبعا هذه مداعبة، ولم يقل أي منهما غير الحق. الإمام علي يأكل فهو أكول، ما قال أنت أكلت هالمقدار من التمر النبي. والإمام علي عليه السلام لم يقل للنبي أنت الأكل، وإنما قال الأكل هو من يأكل التمر بنواه، والنبي لم يفعل ذلك. على أي حال، هي ضمن إطار نوع من المداعبة والمباسطة وإدخال السرور كما ذكرت في بعض الكتب وغيرها. لعل بعضهم يجي يناقش أنه لا، النبي ما يطلع منها الكلام، والإمام علي ما يسوي هالفعل، بس هذا أن إحنا نقيس النبي بمقاييسنا. النبي يقول هذه الدعابة مطلوبة، عندنا في الخبر: ما من مؤمن إلا وفيه دعابة. يعني هذا إذا شفت نفسك دائما مقطب وما عندك دعابة، أكو زاوية في إيمانك عليها علامة استفهام لازم تصلحها. فإن المؤمن كما في الرواية: المؤمن دعب لعب، والمنافق غضب قطب. دائما مقطب، دائما غضوب، هذا المنافق. بينما المؤمن عند هذه الحالة من الانبساط والانشراح. جاءت امرأة عجوز إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وقد سقطت أسنانها، يسمونها في العرب، في اللغة العربية درداء، يعني ساقطت الأسنان. لكن وقتها ما كان أكو أسنان تركيب مثلا حتى تركب إليها. فجاءت إلى رسول الله وقالت له: يا رسول الله، ادعو الله أن يدخلني الجنة. فقال لها رسول الله: لا تدخل الجنة عجوز درداء. العجوز اللي طايحة أسنانها ما تدخل الجنة. فبدأت تريد أن تبكي: كيف يا رسول الله، وهالصلوات اللي صليتها وهالأعمال اللي عملتها؟ قال لها رسول الله: بلى، لأن الله يردهن شبابا. ألم تقرأي قوله تعالى: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. شي يسوون بوحدة معجزة في الجنة طايحة كل أسنانها، ماذا يصنعون بها في ذلك المكان؟ طيب، عرف أصحاب النبي من النبي هذا الأمر، ولذلك أيضا كانوا يداعبون ويمزحون معه ضمن الحدود. ينقلون أن واحد كان معروف في المدينة من أصحاب رسول الله بهذا الأمر، بهذه الطريقة، وحتى قيل أنه يدخل الجنة وهو ضاحك، يروح هناك أم يسوي إليه نكت ومقالب حسب التعبير. يقولون هذا شاف يوم من الأيام واحد جاء إلى المدينة وعنده جرة عسل يريد أن يبيعها، غريب مو من أهل المدينة، فجاء إليه قال له: بكم تبيع؟ قال له: بهالمبلغ، افرض 20 درهم، 10 دراهم أقل. قال: لا بس، هلم معي. جاب إلى أن وصله إلى بيت رسول الله، فقال له: دخل هذه الجرة إلى الداخل، يعني إلى عند الباب من الداخل، وانتظر رح يطلعون يعطونك أجرتها وقيمتها. هذا الأعرابي صاحب العسل أدخل الجرة إلى داخل بيت رسول الله من قرب الباب، انتظر، وذاك راح انتظر 5 دقائق شاف ماكو أحد، 10 دقائق، ربع ساعة ماكو أحد، فطرق الباب فرد عليه رسول الله من الداخل: من؟ قال: أنا، إما تعطونا قيمة العسل وإما رددتم إلينا عسلنا. قال: أي عسل؟ قال: أنا خليت هالشكل هذه الجرة. قال: منو قال لك؟ قال: ما أعرفه، شخص قال لي، الظاهر هذا بيتهم أو لا. قال: لا، هذا بيتي. وصفه إلي فوصفه له فعرفه أنه هذا الرجل المداعب في المدينة. فتبسم رسول الله وأعطاه المال، ثم بعث في طلب هذا الرجل. فقال له: ليش سويت هذا؟ لما صنعت ما صنعت؟ قال: يا رسول الله، أنا أعلم أنك تحب العسل وأنا ما عندي فلوس حتى أشتريه، فأحببت أن أهديك هدية وأنت تعطي ثمنها، هدية من عندي بس الثمن من عندك. فضحك رسول الله ولم يستنكر عليه هذا العمل، بل كان يقولون أنه ربما ذكره بعد مدة وقال: ليت ذاك الأعرابي أتانا مرة أخرى أيضا لو تصير فينا المسألة، أما في مانع. طيب، فالنبي صلى الله عليه وآله يصنع هذا الجو من الفرح والسرور والانبساط بين أصحابه. لماذا؟ لأن الله يحب المداعب للجماعة ولكن بلا رفث. الإنسان اللي يبقي جو من الفرح والسرور والاستبشار على إخوانه وفي المجتمع الذي يعيش فيه، لا سيما إذا ذكرهم بما وعد الله سبحانه وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. أشع جوا من الفرح والانبساط والاستبشار برحمة الله، بفضل الله، بعطاء الله، لا تجيب مصائب فوق مصائب الناس. إذا أكو عند الناس مصائب، حاول أن تعطيهم الأمل، تفرحهم. ومجالات الفرح كثيرة، أن تشتت عنهم هذه الغمامة السوداء من الحزن ومن القضايا التي تحيط بهم، وذلك إنما يكون بالمداعبة إذا كانت المداعبة في مكانها وفي موضعها الصحيح، فإنها تصنع نشاطا عند الإنسان. نشوف في كربلاء في يوم عاشوراء اللي هو يوم كل جدية وكل حماس ولا مجال فيه للمزح، مع ذلك مازح أصحاب حسين بعضهم بعضا. زين، الواحد منهم كان يمزح مع الثاني. زهير مع جماعة كانوا يمزحون على باب الخيمة، فالتفت إليهم برير ابن خضير الهمداني أو الهمداني، وكان رجلا كبير السن ومن مفسري القرآن، عمره يمكن 75 سنة أو أكثر، ومفسر للقرآن ومقرئ للقرآن، كان يدرس القرآن في مسجد الكوفة. فالتفت إليهم وقال لهم: ما هذه ساعة باطل؟ يعني لا تمزحون، الآن مو وقتها، وقت جد الآن. فقال له أحدهم: يا برير، والله لا نحب الباطل، ولكن ما بيننا وبين القوم إلا ساعة نميل عليهم بسيوفنا أو يميلون علينا بسيوفهم، فنعانق الحور العين ونلتقي برسول الله صلى الله عليه وآله، فأي موضع أحق بالفرح من هذا الموضع؟ احنا فرحانين، مستبشرين، مستأنسين. لماذا؟ لأننا عن قريب سوف نميل على هؤلاء القوم ونذهب إلى الجنة ونلتقي برسول الله صلى الله عليه وآله. لذلك يداعب بعضنا بعضا. وبالفعل كانوا عندما يريدون الحملة يحملون كأنهم قد ذهبوا إلى عرس وقد ذهبوا إلى معشوق لهم، وهم يعلمون أنهم يقدمون على الموت وعلى ملاقات الأعداء. يحسبون البيض إذ تلبس فيض الكلل، بيض إنس يتمايلن بحمر الكلل. شنو معنى هذا؟ يقول هذه السيوف البيض يحسبونها عندما تخضب بفيض القلل وهو الدماء من الرؤوس، عندما يرونها هكذا تنزل على الرؤوس وتصير حمراء هذه السيوف وهي بيضاء، يحسبونها بيض إنس نساء بيضاء يتمايلن بحمر الكلل، نساء بيضاء جميلات قد لبسن الثياب الحمراء، يحسبون البيض إذ تلبس فيض القلل، بيض إنس يتمايلن بحمر الكلل، ويذوقون المنايا كمذاق العسل، عاينوا الجنة كشفا ورأوها رأي عين. بأبي أنجم سعد في صعوف هبوط وصعود، طلعت من أفق المجد وغابت في اللحود، سعدت بالذبح والذابح من بعض السعود، يشير إلى بعض المنازل الفلكية، اسمه سعد الذابح. يقول هؤلاء سعدوا بذبحهم بين يدي ابن بنت رسول الله، سعدت بالذبح والذابح من بعض السعود، كيف لا تسعد في حال اقتران بالحسين. عندها ظل حسينان مفردا بين الجموع، ينظر الآن فيذري من مآقيه الدموع، فانضضى فانتضى للذب عنهم مرهف الحد لموع، عزمه يغريه بالضرب شمال الصفحتين، بلى خاض أولئك الأبطال تلك المعركة مدافعين عن دين الله، وقضوا حق سيدهم، جادوا بأنفسهم من أجل سيدهم، والجود بالنفس أسمى غاية الجود، قضوا حق عليهم دون الخيام، ولخلوا خوات حسين تنظام لمماتا، وتفايض منهم الهام، تهاووا مثل مهوى النجم من خار هذا الرمح بفادة تفنى، وهذا بيه للنشاب رنية، وهذا الخيل صدر رض رضنة، وهذا وذاك بالهندي موذار ركب غوجوت عن حسين ليها، لقاها بس جثث ومسل بيها، صب الدمع وتحسر عليها وقال احتسب لله العمر واصبر، أحباي لو غير الحمام أصابكم عتبت، ولكن ما على الموت ما اعتبوه. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فض اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا، واقض حوائجهم، تقبل عمل المؤسسين بخير قبولك، وإلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.
أيها الإخوة والأخوات، كنتم مع المحاضرة الإسلامية بإلقاء سماحة الشيخ فوزي آل سيف، نسألكم الدعاء.
الأقرب لي من دمي في الوريد ملي إذا أهلكتني الذنوب إلاك يا عالما بالغيوب رباه لي لا أرى ساترا إما تبدت عظام العيوب الذنب قد أضناني يا غافرا عصياني ما لي سبيل ثاني يا ربي يا ربي رفقا بعبد فاني يدعوك بالغفران يا صاحب السبحان يا ربي يا ربي الذنب قد أضناني يا غافرا عصياني ما لي سبيل ثاني يا ربي يا ربي رفقا بعبد ثاني يدعوك بالغفران يا صاحب السبحان يا ربي يا ربي الذنب قد أغناني يا غافرا عصياني ما لي سبيل ثاني يا ربي يا ربي رفقا بعبد ثاني يدعوك بالغفران يا صاحب السبحان يا ربي يا ربي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإمام الخميني، كلمات على ثغر الزمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وسلام على المرسلين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. سلام عليكم سادة المستمعين الكرام، بقلب صفي أدعو حضراتكم أن تقفوا معي على هذا الفيض من النور الذي يتحدر من قلب الإمام الخميني هدى ورحمة للناس أجمعين. فهذا السيد قبسة من نور أبيه رسول الله صلى الله عليه وآله، يسري إلى الناس جميعا بلطف وبطهر وبزكاة وأناه، يقول لهم كي يفهموا، ويفهمهم كي يعملوا، ويعملهم كي ينجوا. فهو يقول: أيها العزيز، أي يا ابن آدم، اطلب السمعة والذكر الحسن من ربك تبارك وتعالى وحده، التمس قلوب الناس من مالك القلوب، اعمل أنت له سبحانه وتعالى وحده، فإنك ستجده عز وجل قد من عليك بكل ما تريد. لا تلتفت للناس مهما كان بأيديهم، فإنه لا يساوي شيئا من لفتة من لفتات ربك سبحانه وتعالى مهما كانت ضئيلة وقصيرة. فأنت حينما تأخذ شيئا من مخلوق لا يمكن أن يبلغ ذلك الشيء حتى أدنى شيء يسير جدا مما هو للخالق عز وجل. سيتفضل عليك ربك في هذا العالم نفسه بكرامات عديدة يجعلك محبوب هؤلاء الذين تتوخى محبتهم، يعظم مكانتك في قلوبهم، يأخذ بيدك إلى أن تكون سيدهم هنا وهناك، وأي سعادة بعد السعادة في الدارين. ولكن إذا استطعت خلص قلبك تخليصا صافيا كاملا بالمجاهدة والمشقة عندما تكون بين الناس وعندما تخلو بنفسك. وأحذرك أن تكون غافلا عن هذه النفس ساعة تكون معها وحدها، فإنها في أغلب الأحوال أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. أسأل الله لي ولك النجاة، وأسأله تبارك وتعالى أن يبصرنا ما لا نبصر، وأن يعلمنا ما لا نعلم.
في ريح النوب واسحقي جيش النخب، لمجري نار الغضب، عبري بالذل وجه الغاصبين. في ريح النوب واسحقي جيش النخب، لمجري نار الغضب، عبري بالذل وجه الغاصبين.
القدس مصيرها ومستقبلها واضح. القدس هي عاصمة فلسطين وعاصمة العرب وعاصمة المسلمين وعاصمة السماء وعاصمة الأرض.
يا قدس يا مهد المحبة والإباء، يا معبدا بالنور صار مجلببا، يا قبلة راياتها نسم الصبا، يا غنوة يشدوها وجد الثائرين. يا قدس يا مهد المحبة والإباء، يا معبدا بالنور صار مجلببا، يا قبلة راياتها نسم الصبا، يا غنوة يشدوها وجد الثائرين، يا غنوة يشدوها وجد الثائرين.
هل أصبح مفهوما وواضحا لماذا علينا أن نستمر في جهادنا ونضالنا وأكثر من أي وقت مضى؟ إن دور المجاهدين اليوم في فلسطين أن يمنعوا استقرار إسرائيل بأي ثمن.
ما كل شعب إلا ما بعد الخضوع، ما صان خير الأرض فجار خنوع، ما كسر القيد التسكر والدموع، ما رد حق في سلام الواهمين. ما ذل شعب إلا ما بعد الخضوع، ما صان خير الأرض فجار خنوع، ما كسر القيد التسكر والدموع، ما رد حق في سلام الواهمين، ما رد حق في سلام الواهمين.
جهاد الشعوب لا يجوز أن يعمى عليه.
الثانية بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يقدم لحضراتكم حصاد الظهيرة وفي عناوينها: الرئيس الإيراني يؤكد أن نصرة الشعب الفلسطيني المظلوم تعد مبدأ أساسيا في سياسة طهران. الاحتلال يواصل قصفه الوحشي لقطاع غزة، وارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين إلى أكثر من 2800. وكتائب القسام تقصف مطار بن غوريون برشقة.